السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، هنيئا لمن أتم الله عليه الخير وصبر وتجلد على الطلب وازداد حرصه، استمر على مدار الأسبوع يستمع ويدارس ويكتب ويحفظ ويرارع في مسائل العلم. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا الصبر في ميزان الحسنات، وأن يعني يأتي بثماره عاجلا غير آجل. وأحمد الله إليكم على صبركم على الطلب. أختم معكم اليوم إن شاء الله آخر دروس عمدة الأحكام بالكلام على الاعتكاف، ونكون بفضل الله علينا وبمنه وكرمه قد انتهينا من كتاب الصيام كلية من عمدة الأحكام. وكما قلت، الذي يترنح أو الذي يأتي تارة ويترك تارة، ينام تارة ويستيقظ تارة، الثمرة عنده لا تكون مكتملة. يعني لا أكون مجحفا ولا مجازفا أن أقول حتى الثمرة ممكن ما تولد، أصل الثمرة ما تولد، لأن هذا العلم ما يمكن أن يؤتي أو نقول تثبت جذوره إلا بالصبر، الصبر والثبات عليه. فالتقطع لا تثبت، الجذر نفسه لا يكون موجودا. كما قلت، الإمام الشافعي بيّن أن طالب العلم سيرى ثمرة العلم عنده بإيش؟ بالثبوت وبطول العمر وبالصبر. فالتقطع أيضا يذبذب المرء ما يجعله يستطيع أن يقف. أما عذر النكاح والزواج فهذا يعني لا أعذر به الآخرين والله المستعان، لكن أنا أصبحت أرى أن الشافعي كان له بصرا نافذا عندما قال ضاع العلم كذا. يعني وحقا ضاع العلم عند النساء إلا الحريصات. فالرجل إذا أراد الإسراع فلا بد أن يهيئ امرأته على الطلب، وتستعد هي على الجفاء وعلى الفرقة في أكثر الأوقات شريطة أن تفوز معه وتضرب معه بسهم. إن شاء الله اليوم نختم الكلام على كتاب الصيام بالاعتكاف بمسائل شتى بعيدا عن الأحاديث، ويكون هذا هو آخر درس في دروس عمدة الأحكام. نعم.
صلى الله عليه وسلم
يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى غداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تواجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقال وهو معتكف في المسجد، وهي في مجراها مناولها في رأسه. وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة ثانية. وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت لحاجة ومرض فيه فما أسأل عنك إلا وأنا ما أراه. عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلا، وفي رواية يوما في المنزل حرام، قال أوف بمنزلك فأوف بمنزلك. عن صفية بنت ربيعة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنصرف فقال معي يغفرني، فكان مسكنها في دار أسامة في ذلك. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رأسكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم
صلى الله.
إن الشيطان يجن ابن آدم مدى الدم فإني خشيت أن يغرز في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره بعتكافه في المسجد في عشر صلوات من رمضان فحدثت عنده ساعة ثم قالت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقفلها حتى إذا بلغ باب المسجد عند أم سلمة فذكر في معنى.
جزاكم الله.
والاعتكاف هو الإقامة على الشيء نقول أو المكث على الشيء، واصطلاحا الاعتكاف هو لزوم المسجد بذكر الله جل وعلا، لزوم المسجد على ذكر الله جل وعلا وعلى طاعة الله جل في علاه. الاعتكاف مستحب مرغب فيه مشروع، أو قل هو من القربات المستحبات التي قرب بها النبي صلى الله عليه وسلم لربه ولم يتركها قط. الاعتكاف مشروعيته بإشارة من الكتاب وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو صريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة الكتاب. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حالة كونكم عاكفين في المساجد تطيعون الله جل في علاه لا يجوز أن يباشر الرجل امرأته. وأما في السنة ففي الصحيح كما سبق وذكرنا هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواسط، فلما أنبئ أو أوحي إليهم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف في العشر الأواخر، وما ترك الاعتكاف إلا بغية الإخلاص. كيف بغية الإخلاص؟ هاليك. لما أردنا النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن معه فقال البر أردتن، فيعني فوض خباءه ولم يرضى بالاعتكاف لأنها تكالبت، جاءت خديجة ثم جاءت عائشة ثم جاءت زينب ثم جاءت حفصة، فترك الاعتكاف لكنه قضاء لم يتركه، قضاء في العشر الأوائل من شوال كما سنبين. فهذه فيها دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب إلى الله جل في علاه بهذه العبادة الجليلة، وهي عبادة يعني معروفة، عبادة في الأمم السابقة. قال الله تعالى أن طهر بيتها لإبراهيم عليه السلام، أن طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهي عبادة معروفة يتقرب بها لله جل في علاه. يتعلق بكتاب الاعتكاف أو باب الاعتكاف بعض المسائل نمحص النظر فيها الآن. الاعتكاف المسألة الأولى المهمة، هل الاعتكاف يصح في كل مكان؟ هل للمرأة التي اتخذت مصلى في بيتها، اتخذت مسجدا في بيتها، يصح أن تعتكف فيه وتسمي هذه العبادة اعتكافا؟ فالصحيح أن نقول الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد، لا اعتكاف إلا في المساجد، لا اعتكاف إلا في المساجد. والدلالة عموم قول الله تعالى أنه قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والدليل الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لهذه العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله مراد الله جل في علاه، فبين لنا بفعله المراد، مراد الاعتكاف أنه لا يكون إلا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في المسجد، وأصحابه من بعده ما اعتكفوا إلا في المسجد بأبي هو وأمي ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فإذا الأصل أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لا خارج المسجد، وهذا يخرج به هذا الخيط، يخرج به أن المرأة تعتكف في بيتها وتسمي هذه العبادة اعتكافا، لا لا يصح ولا يكون اعتكافا حتى لو اتخذته مسجدا فإن هذا لا تسميه اعتكافا. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب أو هذه الجزئية، وهي إذا قلنا بأن الاعتكاف لا يصح ولا يصير عبادة إلا في المساجد، فهل تخص مساجد عن مساجد أم هو على عموم المساجد؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. جماهير أهل العلم من الخلف والسلف يرون بأن الاعتكاف يصح في كل مسجد من المساجد، لا سيما المساجد الجامعة كما قال الشافعي، فلا بد أن يكون مسجدا جامعا. لما؟ حتى لا يعوز الرجل ولا يحتاج أن يخرج من المسجد ليصلي الجمعة في المسجد الجامع، فهو حبذا أن يكون في المسجد الجامع، وهذا قول الجماهير من السلف والخلف. حتى إن عائشة قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. لما؟ حتى لا يعوز، حتى لا يحتاج إلى أن يخرج فيصلي الجمعة في مسجد آخر. فهذا قول جماهير أهل العلم. وبعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين منهم الشيخ الألباني والذي رجح ذلك، قول المتقدمين حذيفة وسعيد المسيب يرون أنه لا اعتكاف إلا في مساجد ثلاثة، مع اتفاق جماهير أهل العلم أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة اللي هو مسجد الأقصى ومسجد الحرم النبوي والحرم المكي أفضل، لأن هذه أماكن مقدسة فالعبادة فيها أفضل وأعظم عند الله جل في علاه. على ذلك يقولون بالأفضلية لا يقولون بالوجوب. أما حذيفة وسعيد بن المسيب يقول أي اعتكاف في غير هذه المسائل الثلاثة لا يعتبر اعتكاف، لا يصح هذا الاعتكاف. وحذيفة روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في وقفه وفي رفعه. فالحديث قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ويقصد بالمساجد الثلاثة مسجد بدر ومسجد الهدى ومسجد التوحيد. صح؟ أعوذ بالله، من الكذاب الأفاك الأثيم؟ هم عرفوا بالسلف. لو يقصد بالمساجد الثلاثة إيش هم؟ مسجد الأقصى اللهم حرره من هذه الملاعين هؤلاء، والمسجد الثاني مسجد النبوة اللهم احفظه بحفظك يا رب العالمين، ومسجد الحرم المكي اللهم احفظ هذه البلاد المقدسة بحفظك يا رب العالمين. يبقى إذن قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يبقى لا اعتكاف الأصل في النفي كما قال علماؤنا، الأصل في النفي نفي الوجود. لما نقول لا صلاة يبقى ما في صلاة، ما في وجود صلاة. لما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرجل أنه قد أتى بالتكبير أو بالركوع أو بالسجود يقول له لا صلاة لك، فنقول لا، هنا ليس نفي الوجود، الوجود موجود. صح ولا لا؟ الأركان والهيئات موجودة، يبقى هنا النفي نفي الصحة. أحسنت، ينصب النفي على الصحة، فإن لم يكن يكون النفي منصب على الكمال. فهنا حذيفة يرى أن قول المسلم، وهذا حديث كما قلت الراجح فيه الوقت، لكن نحن الآن نزولا مع من رفعه، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فيقول لا اعتكاف صحيح، لا اعتكاف يجزئ، لا اعتكاف يقبل عند ربي إذا نفي أولئك إلا إذا كان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي على نفس الترتيب أو المسجد الأقصى. والصحيح الراجح من القولين هو القول الأول، قول جماهير أهل العلم، وأن الاعتكاف في أي مسجد من المساجد له فضيلة ويقبل وهو صحيح، لكن الأفضلية تتفاوت. فالمسجد الحرام أفضل الاعتكاف فيه من المسجد النبوي، والمسجد النبوي أفضل الاعتكاف فيه من المسجد الأقصى. والدلالة على ذلك أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود بسنة صحيح، قال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف في بيت المقدس، فقال لا أعتكف هنا، أو قال نظرت إيش أن أصلي في بيت المقدس، فقال له صلي هنا، فقال له يا رسول الله نظرت أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي هنا. لما؟ لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى، فقال نظرت في المسجد الأقصى، قال شأنك. إذن فالأفضلية موجودة موجودة، لكن الصحيح أنه يصح الاعتكاف في أي مسجد. فالعموم قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذه العموم لا تخص. الأصل كما قال علماؤنا، الأصل في العام أن يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. قالوا عندنا المخصص، قلنا ما هو؟ قالوا أسلوب الحصر، الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. قلنا هذا الحصر لا نقول به، نحن نقول الاعتكاف يعني الاعتكافا كاملا، الاعتكافا كاملا. قالوا ولما الآن هذا أسلوب حصر، حصر النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة؟ قلنا نعم، لو ما أتتنا الآية أو ما تدله الآية الكريمة على عمومها لقلنا بقولكم، لأن القاعدة عند العلماء كل ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم لابد من العمل به. والقاعدة الفقهية للإخوة الأفاضل يذكروني عشان أنشرح صدري بأنهم أتقنوا، أعمال الكلام أولى من إهمال. يبقى إحنا الصحيح الراجح بدلا من أن نهمل عموم أو مدلول عموم الآية، فإننا نجمع من الاثنين، نقول الأفضلية كل الأفضلية أن يعتكف في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لكن يجوز له أن يعتكف في المساجد الأخرى. فهذا الراجح الصحيح. فالراجح الصحيح أن قول حذيفة وموقوف كما قلت، لكن لو قلنا بالرفع كما رجحه بعض العلماء نقول حتى لو بالرفع وتنزلنا معكم لا اعتكاف يعني لا اعتكافا كاملا إلا في المساجد الثلاثة، لعموم قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وإعمال الكلام أولى من إهماله. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الكتاب الجليل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا نطبق هذه الأحاديث أو نعملها ولو مرة واحدة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يطبق هذه الأحاديث التي يتعلمها. طيب، المسألة الثانية، هل يشترط في الاعتكاف لصحة الاعتكاف الصوم؟ يعني إذا اعتكف الرجل في المسجد في أيام غير أيام رمضان، اعتكف في شوال، اعتكف في رجب، اعتكف في أي شهور السنة، فهل يشترط أن يصوم حتى يصح اعتكافه أم لا يشترط؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا شديدا. أما الجماهير من الأحناف والمالكية ورواية عن أحمد، يبقى إذن الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية وأحمد، قالوا يشترط الصوم في الاعتكاف، ومن اعتكف بغير صوم فلا يصح اعتكافه. فأي إنسان اعتكف يوم أو اعتكف ليلة، طبعا اعتكف ليلة مش هيصح عندهم، إنهم لابد لهم من إيش؟ من ليلة تتبع يوم فيه صيام. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة، منها أولا من النظر ومن الأثر. فأدلتهم من الأثر قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للعبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا صائما، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتكفوا إلا صياما، فهذه فيها دلالة على أن الاعتكاف يشترط فيه الصوم. واستدلوا على ذلك أيضا بالسند الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ولا اعتكاف إلا بالصيام، قالت ولا اعتكاف إلا بالصيام، وهي التي روت لنا أحاديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها فقهت وفهمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتكاف لا يصح إلا شريطة وجود الصيام، ولذلك قالت لا اعتكاف إلا بالصيام. واستدلوا أيضا بإشارة من النظر، بإشارة من الكتاب، قالوا آيات الاعتكاف جاءت مقترنة بإيش؟ بآيات الصيام، فالاعتكاف اقترن بالصيام دلالة، هنا يستدلون بدلالة، ودات الاقتران أصوليا من أقوى ما تكون. لا أنا عايز التفصيل فيها دلالة الاقتران، التفصيل في دلالة الاقتران أبا معاذ، الأصل فيها ضعيفة، وإيش الدليل على ضعفها يا أستاذ؟ حسن كل من ثمره إذا أثمر، وهذا واجب، وآت حقه يوم حصاده، وهذا سنة صح؟ لا أنا المخطئ، وهم اعكس تصف، إيش الواجب؟ الأكل، إيتاء الزكاة هو الواجب بالإجماع، أن الأكل من الثمر ليس واجب، هذه فيها دلالة دلالة الاقتران ليست بقوية. ها القرائن المحتفة أحسن، ثم لما اعترضنا عليهم قلنا دلالة الاقتران ضعيف، قالوا عندنا قرائن محتفة ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا صائما، فقوى ذلك دلالة الاقتران. القول الثاني قول الأول، القول الثاني قول الشافعية، هو الراجح قبل أن نحلل، ليس تعصبا سنبين ذلك، قول الشافعية وهو المشهور عن أحمد، قالوا لا يشترط في الاعتكاف الصوم، قالوا لا يشترط في الاعتكاف الصوم، وأدلتهم على ذلك أيضا من الأثر والنظر. أما من الأثر أول الأدلة أو عمدة الأدلة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح، قال يا رسول الله نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. وجه الدلالة من الحديث قال أعتكف ليلة، والليل محل للصوم والنهار محل للفطر والجماعة، خطأ وهم، الليل محل لإيش؟ للفطر والصوم، أخطأته، الليل محل للصوم محل في حالة الوصال إن قلنا بإيش؟ بجوازه إلى الليل وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن الليل ليس محلا للصيام. فقال يا رسول الله نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال أوف بنذرك. لو كان الصوم يشترط لصحة الاعتكاف قال أتبع الليلة بإيش؟ بيوم تصوم فيه، أو قال لا اجعل يوما تصوم فيه وأتبع بعد ذلك الليلة بهذا اليوم حتى يصح اعتكافك، ولم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني وهو أقوى في الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلنا النساء أردنا الاعتكاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بهدم الخباء، قال لا اعتكاف، وما اعتكف في هذا العام. ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أدام عليه، ثم بعدما انتهى شهر رمضان اعتكف العشر الأول الأوائل، اعتكف العشر الأوائل، وهذا مهم جدا حتى أسأل الإخوة وين وجه الدلالة، فاعتكف العشر الأوائل من شوال، وهذا دلالة قوية جدا ظاهرة على أن الصوم لا يشترط لصحة الاعتكاف. لعل رجل يقول لي انتبه أنت تقول بما لا تتدبر فيه إن شوال محلا للصيام، قال سلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وهو صائم الست من شوال، وين وجه الدلالة عند الجمهور؟ إبراهيم أبا أيوب تتجوزت أنت؟
حبيبي لا،
الصيام بالتتابع والتتايع. نعم تزوجت من متى؟ الرجل يقول عشان بس برضو الأزواج يعرفه والزوجات يعرفه، يقول العشر من شوال فيها أيام التشريق، وأيام التشريق لا يصح الصوم فيها، وإيش تاني؟ إيش؟ هو مش مصدق ان الاخوه ليه بتندهش من كلامه، وايام التشريق دي فين؟ في عيد الاضحى مش في شوال. نعم هو الصحيح وجه الدلاله من ذلك بالاجماع اول يوم العيد لو يوم الفطر لا صوم فيه، ولا فيه الصوم لا صوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصيام فيه، فبالاجماع اذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوائل فاليوم الاول لا صيام فيه، فقد اعتكف يوما لا صوم فيه، أو لا يوم بليلة لا صوم فيه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا من النظر، هذا من الأصل. أما من النظر فقالوا الاعتكاف عبادة غير مشروطة، الاعتكاف عبادة غير مشروطة، فإذا كانت غير مشروطة فالأصل عدم الشرط، والأصل أنها عبادة مستقلة لا يشترط في صحتها شيء إلا ما دل الدليل على اشتراطه، فيبقى الأصل على ما هو عليه، يبقى الأصل على ما هو عليه إنها عبادة غير مشروطة، فيتقرب بها المرء إلى ربه جل في علاه بدون شرط الصوم. وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه، الراجح الصحيح هو أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم، لا سيما وأن هذا يوافق القواعد الكلية للشريعة والتأصيل العام في التيسير للسنن. لو رأيت ونظرت الرخص كثيرة جدا من أجل التيسير، تيسير السنن على الناس، تراه يصح له وهو مسافر أن يصلي على الراحلة، مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يستطيع أن يصلي قائما فصلى جالسا في السنة له نصف الأجر، وله ذلك تيسيرا عليه. يصلي مضطجعا أيضا له نصف أجر القاعد تيسيرا عليه. السنن الأصل في السنن هي إيش؟ مواكبة وملازمة للتيسير. فهذه سنة يتقرب بها العبد الله جل في علاه، فلازمها التيسير. فالصحيح الراجح الذي يوافق روح الشريعة والقواعد الكلية والتأصيل العام في السنن أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم. المسألة الثالثة، إذا من الله على العبد بالاعتكاف وأتى بهذه العبادة قرب لربه جل في علاه، فما يبطل هذه العبادة؟ طبعا الفقيه القريب أنه إذا أراد أن يعبد الله جل في علاه ويتقرب إلى الله بعبادة لابد أن يعرف الشروط التي تتوفر في هذه العبادة حتى يتمها تماما جيدا تقبل بها عند رب جل في علاه، وأيضا الموانع التي تمنع من قبول هذه العبادة. ما هي الموانع التي تمنع من قبول هذه العبادة؟ أو قل ما الأسباب التي يبطل بها الاعتكاف، ما يبطل به الاعتكاف؟ أمران. الأمر الأول الخروج من الاعتكاف. لما؟ لأنه قد هدم الأصل العام في الاعتكاف. المقصود الأسم من الاعتكاف هو إيش؟ لزوم مكان معين، لزوم المسجد لذكر الله جل في علاه وللتسبيح والاستغفار والقيام، كما سنبين أن هذا الذي لابد أن يشغل نفسه المرء المعتكف به. فإذا خرج فالاعتكاف قد انتقد، ولابد أن يبني ولا يستأنف، يستأنف ويستغفر الله على إبطال هذه العبادة. قال الله تعالى أطيعوا الله أطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم. فاللي بيخرج تبطل عباداته. ما الدليل على أن عدم الخروج هو شرط من شروط صحة الاعتكاف؟ بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فحديث عائشة رضي الله عنها أرضاه صحيح أنها قالت ما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان إما لقضاء حاجته وإما للضروريات طعام وشراب، والشرط في ذلك أنه لا يستطيع أن يأكل ويشرب فين؟ في المسجد. إذا استطاع أن يأكل أو يشرب في المسجد دون أن يضر بفرش المسجد دون الإضرار بالمسجد فلا يصح له الخروج، لأن الحاجة قد قضيت. فأما إذا لم يستطع فله أن يخرج. فالخروج عند عدم استطاعة بالطعام والشراب في المسجد، الخروج من المسجد للطعام والشراب أو للاغتسال أيضا هذا مشروط بأنه لا يستطيع أن يغتسل بالمسجد. لو استطاع رجل مثلا ما يستطيع أن يغتسل بالماء البارد وعنده مسخن في بيته، فنقول له يجوز له ذلك، لكن إذا استطاع أن يغتسل بالمسجد لا يجوز له أيضا الخروج. بل عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تصف بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا فيخرج رأسه لترجله، يخرج رأسه وهي حائض فترجله، ولا يخرج النساء يخرج رأسه فقط. وهذه دلالة على إيش؟ على أن الضرورات تبيح، المحظورات أكمله، والضرورات تقدر قدرها، ما أخرج إلا ما يريد فقط، ما احتاج إليه فقط، وأخرج رأسه فترجله. وأيضا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي فقهت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ما تخرج من المسجد لحاجة فإذا خرجت ومرت بمريض لا تسأل عنه، لا تسأل عنه، لأن هي ترى أن هذا يعتبر من الخروج الذي يبطل به الاعتكاف. فإذا الأمر الأول الخروج من المسجد. الأمر الثاني من ذلك أيضا إذا خرج للمأذنة فوق ليؤذن، من استطاع أن يؤذن بخروج رأسه من الباب مثلا دون أن يخرج من المسجد صح ذلك. أما إذا خرج فلا، إن الآن يستطيع تبليغ الصوت أو الأذان في المكبرات فلا يصح أن يخرج رأسه أو يخرج بدنه. الثاني الجماع، الجماع يبطل به الاعتكاف لصريح قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أنا نسيت أقول الدليل من النظر، الدليل من النظر ومن الأصل في اللغة، لأن الأصل في الاعتكاف هو إيش؟ المكس واللزوم دون الخروج، فمن خرج فقد يعني أتى على التأصيل بالبطلان. الأمر الثاني الجماع لعموم قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأجمع أهل العلم أن من جامع أهله وهو معتكف قد أبطل بذلك اعتكافه. إذا قلنا بأن الاعتكاف يبطل بالجماع فهل يبطل بالمقدمات؟ في خلاف، والصحيح أن نقول إذا حدثت المقدمات يبطل بها الاعتكاف. هذا الراجع الصحيح، هذا الراجع الصحيح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، قاعدة عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه آخر المسائل التي تتعلق بباب الاعتكاف. يبقى أمر أخير ألا وهو أن من اعتكف لابد أن يشغل نفسه بذكر الله جل في علاه، يشغل نفسه بالاستغفار، يشغل نفسه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يشغل نفسه بالنصيحة لإخوانه، يشغل نفسه بحلق الذكر وحلق العلم إن كان قد من الله عليه بعلم، فيأخذ إخوانه ويتدارس معهم، يتذاكر معهم في مسائل العلم، يعقد الحلق الذكر والعلم وقراءة القرآن، يشغل وقته لله جل في علاه، لأنه قد فرغ نفسه لربه جل في علاه، لا بد ألا يشغل وقته إلا لذلك. وكثير من المعتكفين يعني يؤسف لهم على ما يحدث بينهم، يجلس يتكلم في أمور العامة، يجلس يتكلم في أمور لا تنفع ولا تضر ولا حتى في مصالح المسلمين يتكلم. فهذه يعني إبطال لاعتكافه، بس إبطال، لكن يقال إبطال معنوي لا إبطال حسي. اعتكافه قائم لكن أجره ضائع. وأين الذي التزم به؟ هو ما يعتكف إلا لذكر الله جل في علاه، وإلا للاستغفار، وإلا لقيام الليل مع صيام النهار. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث التي ذكرت، أول هذه الفوائد: يستحب لمن قام بطاعة ألا يقطع هذه الطاعة، يستحب أن من قام بطاعة ألا يقطع هذه الطاعة بل يستديم على هذه الطاعة أثرا ونظرا. أنا أبدأ بالنظر لا لقوتي، لكن أبدأ بالنظر لأنه إذا قطع هذه الطاعة كأنه إيش؟ في صورة الزاهد في طاعة الله جل في علاه، في صورة الذي يزهد في حسنات الله جل في علاه وأجل الله له، في صورة الزاهد عن الرقي إلى الله جل في علاه وعن التنافس في الخيرات، فالدلالة على خسة الهمة لا رفعت الهمة، والله يحب عالي الهمة. أما من الأثر فكثير، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أحب الأعمال، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلته الصدقة وتوزيع وتفريق الصدقة عن سنة الظهر، ماذا حدث بعد العصر والذي نهى عن صلاة العصر؟ قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضاها قالت عائشة: فما قطعها، استدام عليه، لأن السلام لا يبتدئ طاعة ويقطعها بحال من الأحوال، يربط نفسه مع ربه جل في علاه، إذا ابتدأ طاعة ألزم نفسه بها. قالت: فما قطعها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صراحة الصحيح أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه من جبل عظيم جليل، نسأل الله أن يجعله في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال للعصر سنة بعدية، أنه طبعا أورد حديث عام، حديث علي بن أبي طالب: صلوا بعد العصر حتى تصفر الشمس، وحديث عمر كان يضرب عليها، وأن الصحابة كانوا يبتدرون السواري حتى إذا انقضت صلاة العصر صلوا العصر، فقال هذه تصلى بعد العصر، واحتج بأن السلم استدام على الصلاة التي صلاها بعد العصر. فهذا الكلام ليس بصحيح. الصحيح أن النهي هنا حاضر ومبيح، قدم الحاضر على المبيح، ده الراجع الصحيح عند عدم الجمع. لكن احنا جمعنا، احنا قلنا بأن الإنسان إذا فاتته سنة من السنن التزمها واستدام عليه له أن يقضيها في أوقات النهي. الأوقات النهي يستبيح فيها المرء الصلاة عند الصلوات ذات الأسباب. أما الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح الراجح أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة بيانت العلة أو الحكمة في التخصيص، قالت: وما أقام على عبادة إلا واستدام فيها، ما تركها، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا دليل إيجابي. الدليل السلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أطاع الله ثم قطع هذه الطاعة وإن كانت نافلة. قال: يا عبد الله. من عبد الله؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخطأت خطأ فاحشا. عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل وتركه. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل وتركه. هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يترك المرء عبادة مثل هذه العبادة بعدما دخل فيها وأظهر لله من نفسه خيرا، فكيف يقطع نفسه عن هذه العبادة. وأيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن سلم بين أن من ترك حزبه من الليل أو نام عن حزبه من الليل يعوده ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام من تعب أو من مرض أو من ألم عن قيام الليل كان يصلي قيام الليل من متى؟ بعد طلوع الشمس إلى الظهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، فإذا نام عن هذه الصلاة صلاها وقضاها 12 ركعة ما بين طلوع الشمس إلى الفجر. وهذه من أقوال بعض العلماء أن الوتر إذا فاته من الليل من نوم أو مرض لا من عمد له أن يقضيه شفعا في النهار، له يقضيه شفعا. والصحيح الراجح أن قد ورد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه وترا وقضاه شفعا، لكن الحديث اللي بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه شفعا. الفائدة الثانية: طبعا هذه لابد نحن نقول نحن في محل الآن لابد نتكلم عنه. من جد في الطلب ومن صار على الطلب فلا يقطعه. وأنا أقول الآن تنطعا يغفر الله لي إن كنت متنطعا، لكن هذا الذي يغلب على ظني وهذا الذي أدين الله به. من صار على ضرب طلبة العلم أصبح فرض عين عليه طلب العلم، ولا يجوز له أن يترك طلب العلم، ولو تركه فهو آثم عند ربه جل في علاه. بل الأمة مرهونة بمثله الذي يدخل في طلب العلم، فإذا امتنع عن الطلب أو نام عنه أو تقاعس وقع في الإثم وفي الحرم. وهذا راجح صحيح لا أحد عنه. الذي سيره الله في طريق الطلب أقسم بالله لو تركه قد أثم بذلك. الفائدة الثانية حرمة دخول الحائض المسجد، والدلالة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها أرضاه كانت ترجل رأسا سلم دون أن تدخل المسجد. لكن وين وجه الدلالة؟ وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ده مهم جدا يا إخوة. الآن عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتكفي فيخرج رأسه لي فأرجله وأنا حائض، كأني تقول كأني عندما حط ما استطعت أن أدخل المسجد. لا يجوز لي أن أدخل المسجد. وجه الدلالة. فتحت لكم باب، أريد الأبواب اللي بعدها. طالب العلم المميز هو الذي يستطيع أن يستنبط الحكم من الدليل، وأيضا يعرف وجه الدلالة عند العلماء كيف يعني قالوا بحرمة أو قالوا بإيش بحل. أستاذ عصام، أولا من طريق عائشة، من طريق عائشة أنها علمت أنها لما لم تدخل المسجد وحي جاءها. لا، الوحي ما كانش بيأتي عائشة، كان يأتي النبي فقط. أحسن، يبقى إذن ما في وحي. يبقى علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة دخولها المسجد فما كانت تدخل المسجد. ولذلك لما قال لها ناولين الخمرة قالت إني حائض، قد فهمت منك أنه لا يجوز دخولي المسجد وأنا حائض لن أدخل المسجد. فكان يخرج رأسه فيرجله. الأمر الثاني، الأمر الثاني والأهم عندي، الوجه الثاني والأهم عندي، هات صاحب العمامة تذكرني بما حدث من أم مالك لمالك، وهي تأخذه وتهذبه وتعممه وتقول اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب قبل العلم. نعم، جعلك الله مثل مالك وجعل كل الحاضرين مثل مالك والشافعي وأحمد. والله الأمة أحوج ما تكون لأمثالك. جيد، أنت فتحت الباب، أحسنت، أجدت، أحسن. وهذا بقى فيه تكملة وتتمة لا فض فوق. هذا هو، هذا الذي أريده الآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخرج، صح ولا لا؟ فأخرج رأسه، أخرج رأسه. إيش الأيسر؟ إيش الأيسر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدخل عائشة ترجل رأسه ولا يخرج رأسه التي ممكن أن نقول هذه ممكن أن تعمل أعمالها في الاعتكاف؟ إيش الأيسر؟ ها قولوا لي إيش الأيسر؟ ودايما المشاقة تجلب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره. فلو كان الأيسر أن تدخل هي، ألا يأمرها بأن هذا هو الأيسر حتى من يأتي بعده يفعل ذلك؟ صحيح ولا لا؟ فلما لم يأمرها وأخرج جزءا من جسده حتى ترجله، علمنا أن هذا الأمر غير مشروع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن الإثم أن تدخل المرأة الحائض المسجد. الفائدة الثالثة أنه يجوز مؤاكلة الحائض ومجالسة الحائض ومس الحائض بل وتقبيل الحائض كما يتمتع الزوج بامرأته الحائض. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لها فترجله، تمس شعر وترجل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ورضي الله عنها. وهذا خلافا لمن لليهود الذين كانوا يرون نجاسة المرأة عند حالة حيضها فلا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجلسون معها بحال. الفائدة الرابعة يستحب الوفاء بالنذر حال الجاهلية أو حال الكفر، وهذا خرج عن الأصل. إيش الأصل الأول في النذر؟ أنا بكلم عن النذر، قلت يستحب، مش تنتبهوا يا إخوة. النذر طبعا الأصل في أي واحد نذر نذرا يستحب له أن يفي به ويتأكد. نعم، قول لي أني مخطئ. فالصحيح الراجح أن الأصل في النذر وجوب إيش؟ وجوب الوفاء. الأصل في النذر إيش يا إخوة؟ الأصل في الوفاء. الوجوب أم الاستحباب؟ الوجوب. توافق يا أستاذ أيمن؟ توافق؟ طب ائتني بالدليل أنت، هذا دليل مدخول يعترض عليك به. كان في إذن يجب على عمر أن يفي بنذره. أحسنت، النظر أن يطيع الله فليطيع. أحسنت، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. أما بالنسبة لعمر لما قلنا بالاستحباب؟ وين الصارف؟ الصارف الإسلام يجب ما قبل، وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة قبل الإسلام، لكن نحن نقول الإسلام يجب ما قبله ويستحب الوفاء به. الخامسة، الفائدة الخامسة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. إن رحمة الإسلام كانت بالكافرين مشهورة معلومة مشهودة، قد قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسر. فلعلك باخع نفسك يعني إيش؟ قاتل نفسك من رحمتك به. ولذلك لما قيل للمسلم لما جاءه ملك الأخشبين فقال يعني أقبض عليهم أو أغلق عليه الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، على الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة بالعجموات، معلومة بالجمادات، معلومة بالبشر، فمن باب أولى. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكفرة معلومة مشهورة، فما بالكم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن ألا يخرجه من دائرة الإسلام، بل يقطع كل وسيلة تخرجه من الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الصحابة عليه مع صفية فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، ما من أحد يستطيع أن يظن ظنا سوءا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت المبرأ، أنت رسول الله، أنت المقدم، أنت أكرم خلق الله على الله. ومع ذلك قال إنها صفية، تمهل لا تسرع، إنها صفية. فلما حتى سأل ابن عيينة الشافعي في ذلك قال خشي على أصحابه أن يدخل في قلوبهما شيئا أو يدخل الشيطان في قلوبهما شيئا فيكفر بذلك، فخشي على هلكة أصحابه، فرحمة بهم قال إنها صفية، إنها صفية. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت معلومة مشهودة، وهذه تراها في كثير من الصحابة كانوا يفعلون بعضهم مع بعض ذلك. أبو هريرة كان يقول كنا نجر الناس إلى الجنة بالسلاسل. وهناك قصة طريفة جدا ما بين الأعمش وبين شيخي، هي فيها شيء شبيه بالأعمش. شيخي هو من؟ النخعي أحسن، والنخعي كان أعور. انظر بقى المسألة، التلميذ وشيخ، فكان الأعمش أعمش تعرفه، وكان النخعي أعور. فلما ذهب النخعي إلى الأعمش قبل يده ورحب به شيخه، فأراد أن يسير معه، فقال تسير معي؟ قال نعم. قال أعمش وأعور، المسألة منتهية، الناس كلها ماشيين. فقال لن يتركنا الناس، يعني إذا نظروا وجدوا أعمش يسير بجانب أعور مش هيسكت، كله هيتكلم بصة والاثنين ولا حتى ما شافوش اللي ماشي قدامهم، فالكلام هيكون عليهم كثير. فقال له الأعمش، وكان فقيها، كان محدثا بارعا لكن ما كان فقيها، النخعي ولا كان فقيها، فقال له نمشي ويأسمون. ليش؟ لأنهم هيقعوا في إيه؟ في الغيبة. قال لي واحد يقول أعمش ربنا يعمش، ويقول ثلع يقول أعور ربنا يعور. قال نمشي ويأسمون. فقال النخعي وكان أفقه، قال بل نفترق ويسلمون. انظر خوف على الآخرين، قال بل نفترق ويسلمون. أمش أنا بعوري لوحدي وأنت بالعمش اللي أنت فيه وحدك، فلا يحدث أن الناس تدخل في الغيبة علينا. قال بل نفترق ويسلمون. فهذه رحمة، ونأتسي برسول صلى الله عليه وسلم أن نرحم إخواننا قد إمكاننا، إلا ما خالف الشرع فلا بد من وضع الحد الفاصل في مسألة الحلال والحرام. الفائدة السادسة، على المسلم أن ينحي نفسه من مواطن الشبه. على المسلم أن ينحي نفسه من مواطن الشبه، وهذا فعل سلم على رسلكما، لا تسرع على رسلكما إنها صفية. قد قال بعض العلماء إن استطعت أن تذب عن نفسك بالمال فافعل، يعني لو في ناس يقولون هذا الرجل ما رأينا أبخل منه، فعلنه يفعل الولايم ويدعو الناس على الأطعمة ويكلف نفسه ولو بالاقتراض حتى يبعد عنه هذه الشبهة، مع أنه يسلم عند رب جل في علاه وهم يأسمون، لكن هو ينبغي له ويتأكد عليه أن يبعد عن نفسه هذه التي تعطله عن القرب لله جل في علاه. الفائدة السابعة وهي الأخيرة، جواز زيارة المعتكف، جواز زيارة المعتكف، وأيضا جواز السير مع الذي زار إلى باب المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل في علاه أن يتم علينا الخير، فقد أتم الله علينا بفضله ومنه وكرمه وحوله وقوته، فقد أتم علينا الكلام على كتاب الصيام، يبقى كتاب الحج والصلاة العبادات برمته، وإن شاء الله بإذن الله نحاول قدر الإمكان أن ننهيه على دورة في منتصف العام، يعني في الشتاء إن شاء الله بإذن الله ستكون هناك دورة، لكن الركيزة اللي عليها ستكون على المذهب الشافعي، ونسأل الله أن يتم علينا كل الخير.